الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ذكرنا في ما مضى معنا المسألة الثانية من مسائل أحكام الميت أو أحكام الجنائز، وهي صفة غسل الميت، وذكرنا أن تحته مسائل، وذكرنا من هذه المسائل أنه يستحب تجريد الميت عند غسله ويستر أو تستر عورته بمئزر. هذه أولى المسائل. وثاني مسائل هذا الباب، أو قبل أن ندخل في ثاني مسائل هذا الباب، من باب التتمة لما مضى، أنه قد يقول قائل: بقي حديث سعد ابن أبي وقاص الذي فيه أنه إذا مت قال: اصنع بي كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. والجواب أن العلماء وجهوا حديث سعد بن أبي وقاص رحمه الله تعالى بأمور، فقالوا إن مراده اصنع بي كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار أن يشق له في قبره لحدا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ينصب عليه اللبن نصبا كذلك كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد الغسل، ولم يرد الغسل بالثياب. ولو فرض أنه أراد الغسل أيضا بالثياب فهو قول له رضي الله عنه وأرضاه، وقد خالفه فيه غيره من كبار الصحابة كأبي بكر وعمر، ومن شهد غسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذ أنهم قالوا كما في حديث عائشة: أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا، أم نغسله وعليه ثيابه. وهذا يدل على أن معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت معاملة خاصة به، ليست كغيره من الناس. وأما ستر العورة أو ستر ما بين السرة والركبة، فقد قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم فيه خلافا. قال: وأما ستر ما بين السرة والركبة فلا نعلم فيه خلافا، فإن ذلك عورة، وستر العورة مأمور به، وستر العورة مأمور به. طيب، هذه تتم لما تقدم، وننتقل إلى المسألة التي تليها، وهي مسألة ثانية. قال أبو داود: قلت لأحمد: الصبي يستر كما يستر الكبير، أعني الصبي الميت في الغسل. فقال أحمد: أي شيء يستر منه وليس عورته بعورة ويغسله النساء؟ ويغسله النساء. وهذا إذا كان صغيرا جدا، إذا كان صغيرا جدا في سن الرضاعة ونحوها. أما إذا كبر فكذلك يستحب أن يستر بمئزر إذا كان كبيرا دون البلوغ 10 سنين ونحوها أو قبلها، كذلك يستر. طيب، المسألة الثالثة: ينبغي أن يتولى غسله، أي غسل الميت، من كان أعرف بغسل الميت ممن هو قريب منه، أي من أقربائه، فإن لم يكن فأمين ولا يدخل معه إلا من يعينه على الغسل، وليستر ما رأى مما يكره الميت أن يطلع عليه أحد. وهذه المسألة كما ترون فيها مجموعة أمور وآداب، منها أن من يتولى الميت ينبغي أن يكون ماذا؟ عارفا بأحكام الغسل، يعلم الغسل السني الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يلي غسل الميت أقرباؤه، فإن لم يستطيعوا أو لم يكونوا عارفين بالغسل جعلوا أمينا نيابة عنهم يغسله، ولا يدخل معه إلا من يعين على الغسل. يعني مثلا إذا احتاج المغسل إلى رجل فقط لا يزاد على ذلك، وإذا احتاج إلى اثنين كذلك، فعلى حسب ما يحتاج. قد يكون أحيانا الميت ضخما يحتاج إلى جماعة كبيرة، وأحيانا قد يكون دون ذلك فلا يحتاج إلا إلى رجل واحد يساعده أو أكثر من ذلك إن رأى ذلك. فالحاصل أنه يكون بحسب الحاجة، أنه يكون بحسب الحاجة. وهذا الأمر مع كونه أمينا قال العلماء رحمهم الله تعالى أنه أستر للميت، أستر للميت بمعنى أنه دخل عليه الغاسل الأمين ودخل معه رجل أو رجلان ممن عرفا كذلك بماذا؟ بالأمانة. فإن رأيا من الميت ما يكره الميت في حال حياته أن يطلع عليه الناس، فإنهم يكونون ماذا؟ أستر لذلك الذي يكرهه. ولذا قالوا وليستر ما رأى مما يكره الميت أن يطلع عليه أحد. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فإن كان أو رؤية من الميت شيئا، فإن رؤية من الميت شيء يكره ويستقبح فلا يخبر بذلك. قال العلماء رحمهم الله تعالى وإن رأى شيئا فيه معنى البشارة من وضاءة الوجه أو ابتسامة الوجه أو ما شابه ذلك، قالوا فلا بأس بالإخبار به من باب البشرى، من باب تبشير غيره بأن ذلك الميت تظهر عليه سيما الخير والفوز، سيما الخير والفوز. واضح هذا جماعة أم لا؟ يعني إذا كانت عليه ظواهر الفوز، أنه بشر البشارات، أنه بشر بخير، تظهر في الميت علامات، وهذا قد رأيناه ورآه غيرنا أن الميت إذا كان من الصالحين ربما رؤية فيه علامات عجيبة، يبتسم كأنه ماذا؟ كأنه حي، وأحيانا يكون في وجهه إضاءة كأنه لم يمت وما شابه ذلك. فمثل هذا لا بأس أن يخبر به الغاسل، مثل هذا لا بأس أن يخبر به ماذا؟ الغاسل. وأما خلاف ذلك كأن يرى شيئا، على خلاف ذلك يرى على وجه ذلك الميت قطرة أو غبرة أو ما شابه ذلك، فإنه لا يخبر به إن كان مستورا، إن كان ماذا؟ إن كان مستورا. قال بعض أهل العلم وإن كان ذلك الميت من أهل الأهواء، إن كان ذلك الميت من أهل الأهواء المعروفين، فإن رؤي فيه من علامات الخير فلا يخبر بها حتى لا يفتتن الناس بمذهبه فينتحلون نحلته. وإن رأى فيه ما فيه نذارة وما شابه ذلك من قبح المنظر أو ما شابهها، قالوا لا بأس أن يخبر بها من باب التنفير عن بدعته، من باب التنفير عن بدعته، فيكون خرج على الأصل لمعنى. واضح يا جماعة؟ الأصل هو ماذا؟ الستر. الأصل هو ماذا؟ الستر. فيخرج عن هذا الأصل لمعنى، لأجل ماذا؟ لأجل التنفير عن بدعته. كحال الحي، لا يجوز أن يتكلم في الحي، أن يغتاب ماذا؟ الإنسان الحي. ويجوز في ماذا؟ في حالات منها التحذير من بدعته والتنفير عنه. واضح يا جماعة؟ لا. فهذا يكون من هذا الباب. والأعمال بالنيات. طيب يا جماعة، هذا خلاصة ما يقال في هذا الباب. وأدلة هذا، أولا على أنه يتولى الغسل من كان أعرف بغسل الميت، هذا يدل عليه عمومات الأدلة، تدل عليه عمومات الأدلة أن من كان أعلم بذلك الأمر فإنه يقدم على غيره. وأما كونه قريبا فلأن النبي صلى الله عليه وسلم غسله علي والفضل بن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا يدل على أن الأقرباء هم الذين يتولون ذلك، سواء كانت قرابة نسبية مثل علي والفضل أو قرابة من جهة أخرى كما هو حال أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، ومعروف قرابته ومكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح هذا جماعة أم لا؟ فهذا يدلنا على أن القرابة يدخل فيه من كان من أهله، أبوه إذا كان الميت ولدا، أو الولد إن كان الميت الأب، أو الإخوة أو الأعمام أو الأخوال وهكذا. ولا بأس أن يدخل من الأصحاب من هو قريبا محببا إلى ذلك الميت. واضح جماعة ملا؟ كما هو حال أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. وأما الأمانة والستر فلقوله صلى الله عليه وسلم: من غسل مسلما فكتم عليه غفر له الله 40 مرة، وجاء في رواية عن الطبراني: غفر له الله 40 كبيرة. ومن حفر له فأجنه أجرى عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة. ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة. أخرجه الحاكم والبيهقي من حديث أبي رافع رضي الله عنه. وقال الحافظ في الدراية: إسناده قوي. ذكره العلامة الألباني رحمه الله تعالى في أحكام الجنائز، وذكر هذا عن الحافظ ابن حجر وسكت عنه واضح هذا جماعة أم لا؟ وعادة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنه إذا كان ضعيفا بينه، فسكوته سكوت ماذا؟ إقرار، فلعله لم يقف على سنده. ويغني عن هذا ما جاء في صحيح مسلم، أو ويشهد لهذا ويقوي هذا المعنى من حيث الأصل، أي في ستر المسلم، ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. واضح يا جماعة؟ وهل الستر مخصوص في الدنيا؟ الجواب: من ستر مسلما عام في الدنيا وفي الآخرة ستره الله ماذا؟ من ستره في حياته وبعد ماذا؟ وبعد مماته ستره الله في الدنيا والآخرة. فهذا يدل على ما تقدم طيب، والمغسل كما سمعتم ينبغي أن يكون أمينا لما تقدم، ولأنه كما هو معلوم يتولى غسل الميت، وربما يظهر من أمور الميت ما يظهر، طيب، المسألة التي تليها: ينبغي للمغسل أن يلف يده على يده خرقة أو ما يقوم مقامها من ألبسة الكف الغليظة. واضح يا جماعة؟ سواء كانت خرقة غليظة أو كان ماذا؟ أو كان شيئا من ألبسة اليد الغليظة، مثل الآن هذه الغفازات التي تستخدم الغليظة الذي يستخدم للبناء ونحوه، هذه جيدة، تستخدم لماذا؟ لأمور سيأتي ذكرها بإذن الله جل وعلا. قال: فينقي بها نجاسة، ويعصر بطنه عصرا رفيقا، قال ابن قدامة رحمه الله: يستحب أن يغسل الميت على سرير يترك عليه متوجها إلى القبلة منحدرا نحو رجليه، لينحدر الماء بما يخرج منه ولا يرجع إلى جهة رأسه. واضح يا جماعة؟ يعني يكون السرير فيه ماذا؟ فيه نوع ميلان، يكون فيه شيء من ماذا؟ من الميلان، بحيث أنه إذا غسل من جهة رأسه خرج الماء من جهة ماذا؟ من جهة رجليه. واضح يا جماعة أم لا؟ وبعض الناس رأينا في بعض الأماكن يعملون المغاسل، بعضهم يجعلها على سرير من حبال، بعضهم يجعلها على سرير من حبال، وهذا كذلك يعمل يحصل منه هذا المقصود، إذ أن الماء يخرج مباشرة إلى ماذا؟ إلى الأسفل. وبعضهم يعمل فتحة من وسط المغسلة، يجعل فتحة من وسط المغسلة بحيث يخرج منها ماذا؟ الماء. وإذا احتاج إلى يعني خرج منه شيء من النجاسات تخرج كذلك من تلك الفتحة. واضح يا جماعة أم لا؟ والمقصود من هذا ما ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا بقوله يترك عليه متوجها إلى القبلة منحدرا نحو رجليه لينحدر الماء، هذا هو المقصود، لينحدر الماء بما يخرج منه ولا يرجع إلى جهة رأسه. واضح يا جماعة؟ لأن الميت أثناء الغسل إذا كان الماء إذا كانت المغسلة مستوية أو كانت مائلة إلى جهة الرأس سيكون كلما غسل يعود الغسل إلى ماذا؟ إلى جهة الرأس ويتراكم جهة ماذا؟ الرأس، فلا يتنظف الرأس ولا يغتسل، بخلاف ما إذا كان إلى جهة الرجل فإنه ينطلق الماء إلى ماذا؟ إلى الخارج. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب، قال رحمه الله ويبدأ فيحني الميت حنيا رفيقا لا يبلغ به قريبا من الجلوس. واضح يا جماعة؟ الميت يكون مستلقي فيأخذ المغسل ومن معه يرفعون الميت قليلا رفعا رفيقا. لماذا؟ قال رحمه الله تعالى لأن في الجلوس أذية له. قال ثم يمر يده على بطنه، يمر يده على بطنه يعصره عصرا رفيقا. لماذا؟ قال ليخرج ما معه من نجاسة. واضح يا جماعة أم لا؟ يعني إذا قامه قليلا يحاول ماذا يمر على معدة ذلك الميت شيئا خفيفا. لماذا؟ لأنه إذا كان هناك شيء كما يقال مهيئ للخروج خرج. لماذا هذا الفعل؟ قال ابن قدامة رحمه الله لئلا يخرج بعد ذلك. وهذا واضح. كيف هذا يا جماعة؟ أحيانا لو لم يعمل هذا الأمر ربما غسل الميت، فإذا غسل الميت وحمل لأجل أن ينقل على الأكفان خرج منه شيء. واضح يا جماعة؟ وإذا خرج منه شيء نجس ماذا؟ نجس الكفن، فيحتاج إلى ماذا؟ يحتاج الكفن إلى تغسيل، وهو يحتاج إلى ماذا؟ إلى تغسيل تلك النجاسة، وهكذا. واضح يا جماعة أم لا؟ لذا استحب العلماء رحمهم الله تعالى هذا الأمر لهذا المعنى، استحب العلماء هذا الأمر لهذا المعنى، أن يرفع رفعا رقيقا وأن يمر ويعصر ما في بطنه عصرا رقيقا، بحيث أنه إذا كان هناك شيء من النجاسة أخرج، فإذا أخرج عمل ماذا؟ غسله، فإذا غسله بدأ بماذا؟ ببقية الغسل. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فالحاصل أنه يعمل بهذا الأمر لهذا المعنى، يعمل بهذا الأمر لهذا المعنى. وهل هذا يا جماعة ممكن أن الميت بعد أن يغتسل ويحمل الإنسان إلى الكفن يخرج منه شيء؟ وهل واقع؟ واقع. واضح يا جماعة أم لا؟ فهذا الأمر ممكن وهو واقع، أي أنه ربما حصل هذا، بل وقد حصل هذا الأمر. فلأجل هذا المعنى ذكر العلماء رحمهم الله تعالى كما ترون هذا الأمر وهذا المبحث هاهنا. قالوا رحمهم الله قال يخرج ما معه من نجاسة لئلا يخرج بعد ذلك، أي بعد الغسل وبعد وضعه في الكفن أو على الكفن. قال ويصب عليه الماء حين يمر يده صبا كثيرا ليخفي ما يخرج منه ويذهب به الماء. واضح يا جماعة؟ أي أثناء العصر والرفع عليه أن يصب الماء بماذا؟ بكثرة عليه. لماذا؟ لأنه لو خرجت نجاسة تخرج بدون أن يشعر بها أنها خرجت. واضح يا جماعة؟ حتى لا يحصل أيضا نوع تأذي لمن؟ للمغسل ومن معه، خرج شيء وذهب مع الماء بدون أن يشعر به. واضح يا جماعة؟ قال ويذهب به الماء قال ويستحب أن يكون بقربه مجمر في بخور. واضح يا جماعة؟ أيضا لماذا هذا المعنى؟ لأجل هذا يكون هناك في مجمرة وفيها ماذا؟ وفيها بخور، حتى إذا خرجت رائحة تكون هذه الرائحة غير موجودة أو متلاشية مع وجود رائحة البخور. واضح يا جماعة؟ لا. وهذه كما ترون كلها معاني تدل على ماذا؟ على محاولة تخفيف أو إضاعة ما قد يستكره خروجه من الميت. واضح يا جماعة؟ لا. قال رحمه الله، قال حتى لا يظهر منه ريح، حتى لا يظهر منه ماذا؟ ريح. قال وقال أحمد رحمه الله لا يعصر بطن الميت في المرة الأولى ولكن في الثانية، وقال في موضع آخر يعصر بطنه في الثالثة، يمسح مسحا رفيقا مرة واحدة. وقال أيضا عصر بطن الميت في الثانية أمكن، لأن الميت لا يلينه حتى يصيبه الماء. واضح يا جماعة؟ هذه أقوال لأحمد، تارة يقول في المرة الثانية وتارة يقول في المرة الثالثة، ويعلل ذلك ماذا؟ لأن الميت إذا وقع الماء على جسده تلين جسمه، وإذا تلين جسمه ممكن إذا مر باليد على بطنه ربما خرج شيء كان ماذا؟ سيخرج. واضح جماعة أم لا؟ قال رحمه الله تعالى ويلف الغاسل على يده خرقة خشنة. قلنا أو ما كان في معناها خرقة خشنة، أو ما كان في معناها. وهذه الأيام كما سمعتم هذه القفازات التي تستخدم لعلها تكون ماذا؟ أصون وأضمن، لا سيما الغليظة التي يستخدمها غالبا النساء في الحمامات ونحوها. واضح هذا يا جماعة؟ هذه غليظة لا تشعر بماذا؟ بجلد الميت. وثانيا لا يتوصل إلى اليد نجاسة إن كانت هناك ماذا؟ نجاسة. واضح يا جماعة أم لا؟ فالحاصل كما ذكر ابن قدامة رحمه الله قال ويلف الغاسل على يده خرقة خشنة، قلنا أو ما كان في معناها مما يؤدي هذا المعنى. قال يمسحه بها لئلا يمس عورته، فيكون مسح بواسطة ماذا؟ بواسطة تلك الخشنة الخرقة الخشنة أو ما كان في معناها، حتى لا يحصل مماسة للعورة. قال لأن النظر إلى العورة حرام فاللمس أولى. قال ويزيل ما على بدنه من نجاسة، كذلك بيكون بواسطة ماذا؟ تلك الخرقة أو ما كان في معناها. قال لأن الحي يبدأ بذلك في اغتساله من الجنابة، إذن أول ما يبدأ به الغاسل ما هو؟ بعد أن يرفع الميت يحاول أن يعصر بطنه، فإذا خرج شيء بدأ بماذا؟ بغسل ذلك الشيء الخارج، ويغسل ما قد يخرج من الميت كما يفعل في الغسل، في غسل الجنابة ماذا يبدأ الإنسان؟ يبدأ بغسل ماذا؟ ما استخفى من جسده. واضح جماعة أم لا؟ ثم بعد ذلك كما قال رحمه الله يبدأ بذلك كما قال لأن الحي يبدأ بذلك في اغتسال من الجنابة. قال ويستحب أن لا يمس بقية بدنه إلا بخرقة. واضح جماعة؟ طيب، مواضع النجاسة معروف لأنها عورة، والأماكن الأخرى قالوا حتى لا يكون ماذا معنى من معاني الاستقدار ونحوها. واضح جماعة؟ لا. قال القاضي رحمه الله، القاضي أبو يعلى، قال يعد الغاسل خرقتين يغسل بهما السبيلين، والأخرى قال يغسل بأحدهما السبيلين والأخرى سائر بدنه. واضح هذا جماعة أم لا؟ وإن كان قلنا موجود هذه القفازات تغني عن هاتين الخرقتين. واضح جماعة أم لا؟ قال فإن كان الميت امرأة حاملا لم يعصر بطنها لئلا يؤذي الولد. واضح جماعة؟ إن كانت امرأة حامل فإنها مستثنى من ذلك، لكن يمكن رفعها رفعا خفيفا، فإذا كان ثم شيء خرج. واضح يا جماعة؟ يمكن رفعها رفعا خفيفا، لو كان هناك ثم شيء خرج مع وجود ما في بطنها يحصل نوع ضغط، فإذا كان هناك شيء يخرج، وإن لم يكن هناك شيء ماذا؟ فتبقى على ما هي عليه. والمقصود ماذا؟ الحرص على إزالة ما قد يكون من النجاسة أو ما قد يحصل من النجاسة. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب، المسألة الخامسة من هذه المسائل المتعلقة بغسل الميت، قال العلماء يوضأ الميت وضوءه للصلاة ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه، فإن كان فيهما أذى أزاله بخرقة. قالوا إذا أنجاه، ما معنى إذا أنجاه؟ النجوى معروفة، الغائط ونحوه. قال وأزال عنه النجاسة، بدأ بعد ذلك فوضأه وضوءه للصلاة، فوضأه وضوء الصلاة، فيغسل كفيه ثم يأخذ خرقة فيبلها ويجعلها على إصبعه، فيمسح أسنانه وأنفه حتى ينظفهما، ويكون ذلك في رفق. واضح جماعة أم لا؟ كما يفعل في غسل الجنابة، يبدأ بغسل ماذا؟ يديه اليمنى ثم اليسرى، ثم يتمضمض وماذا؟ ويستجزئ. هذا في حال من؟ الحي. وأما الميت فقال العلماء يعصب على أصبعه خرقة ويبلها بالماء فيدرك أسنانه ويمسح على ماذا؟ على أنفه ما ظهر من أنفه وما كان ماذا؟ مستقبل الأنف، يمسحه مسحا رقيقا رفيقا، فيكون هذا مقام المضمضة ومقام الاستنشاق. قالوا ثم يغسل وجهه ويتمم وضوءه، يغسل وجهه ويتمم وضوءه كوضوء ماذا؟ كوضوء الحي. واضح يا جماعة؟ يبدأ باليد اليمنى ثم اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى. قالوا لأن الوضوء يبدأ به في غسل الحي، فكذلك ماذا؟ فكذلك الميت. قال ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء التي غسلن ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. متفق عليه وقد مر معنا في أحاديث الباب. قالوا ولا يدخل الماء فاه ولا من خريه، في قول أكثر أهل العلم. كذلك قال سعيد بن جبير والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد، وقال الشافعي مضمضه وينشقه كما يفعل بالحي. واضح هذا يا جماعة؟ لا، الشافعي يقول يمضمضه كما يمضمض الحي وينشقه كما ينشق الحي. قال ابن قدامة إن إدخال الماء فاه وأنفه لا يؤمن معه وصوله إلى جوفه فيفضي إلى المثلة به. واضح يا جماعة؟ لماذا؟ لأنه يحصل تغير وتعفن، سيحصل فيه معنى التغير والتعفن. قال ولا يؤمن خروجه في أكفانه. واضح يا جماعة؟ تضع الماء في فيه فيبقى في فيه، أو في أنفه فيبقى في أنفه، فإذا وضع على الكفن الميت خرج الماء وقد تغير بغيره إلى ماذا؟ إلى الأكفان، فيحصل للأكفان أو لا يحصل ماذا؟ اتساخ الأكفان. واضح يا جماعة أم لا؟ فلأجل هذا المعنى ذكر العلماء ما تقدم من أنه يكتفى في مثل هذا بالمسح عن الغسل. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب، هذه المسألة الخامسة والمسألة السادسة، وبها نختم هذا الدرس إن شاء الله تعالى. قالوا ويصب الماء عليه فيبدأ بميامنه ويقلبه على جنبيه ليعم الماء سائر جسده. قال ابن قدامة إذا وضأه بدأ بغسل رأسه ثم لحيته. إذا كان بدأ بالغسل يبدأ بغسل رأسه ثم ماذا؟ بعد أن يوضئه، بعد أن يتوضأ، قال يبدأ بغسل رأسه ثم ماذا؟ لحيته. نص عليه أحمد، قال فيضرب السدر فيغسلهما برغوته ويغسل وجهه بماء وسدر. واضح يا جماعة؟ يبدأ فيصب الماء على رأسه ثم على ماذا؟ على وجهه ولحيته. قال رحمه الله تعالى، قال فيغسلهما برغوته ويغسل وجهه ويغسل اليد اليمنى من المنكب إلى الكفين. واضح يا جماعة؟ يبدأ باليد اليمنى من المنكب إلى الكفين. قال وصفحة عنقه اليمنى وشق صدره وجنبيه وفخذه وساقه يغسل الظاهر من ذلك وهو مستلقن. واضح يا جماعة؟ الميت مستلقن يبدأ بجهة ماذا؟ بالجهة اليمنى منه، بالجهة اليمنى منه، من أعلاه إلى أسفله. واضح هذا يا جماعة؟ لا، من أعلاه إلى أسفله، ما ظهر منهم. قال رحمه الله تعالى، قال وهو مستلقن ثم يصنع ذلك بالجانب الأيسر ثم يرفعه من جانبه الأيمن ولا يكبه، يرفعه من جانبه الأيمن ولا يكبه، يرفع جانبه الأيمن. قال ولا يكبه لوجهه، فيغسل الظهر وما هناك من وركه وفخذه وساقه، ثم يعود فيحرفه إلى جنبه الأيمن، ثم يحرفه على جنبه الأيمن ويغسل شقه الأيسر كذلك. هكذا ذكره إبراهيم النخعي والقاضي، وهو أقرب إلى موافقة قوله عليه الصلاة والسلام ابدأوا بميامنها. قال وهو أشبه بغسل الحي، وهو أشبه بغسل الحي. هذه هيئة، واضح يا جماعة. وهيئة ثانية أن يبدأ باليمين من أوله إلى ماذا؟ إلى آخره، ثم يرفع قليلا فيغسل كذلك جهة اليمنى من الخلف، الجهة اليمنى من ماذا؟ من الخلف. واضح يا جماعة أم لا؟ كذلك من أعلاه إلى أسفله. فإذا انتهى من الجهة اليمنى انتقل إلى الجهة اليسرى، فبدأ بظاهرها ثم نحاه وغسل ماذا؟ وغسل باطنه، أي من جهة ظهره، فيكون بذلك كذلك عمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأنا بميامنها. فالابتداء بالميامن قد يكون كما ذكر ابن قدامة أن يبدأ بالظاهر اليمين ثم الظاهر الشمال ثم خلف اليمين ثم الخلف من الشمال، ويمكن أن يكون بماذا؟ أن يبدأ باليمين من الأمام ومن الخلف ثم بالشمال من الأمام ومن الخلف، وبذلك يكون امتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ابدأنا بميامن ابدأنا بماذا؟ بميامنها، ابدأنا بميامنها. والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.